بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، وما قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى أصحابه وآله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره الذي يسر لإقامة هذا اللقاء مع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية، احتفاء بهؤلاء الخريجين من الذكور والإناث والذين قضوا وقتا طويلا في دراسة الشريعة الإسلامية، فأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وأن يوفقهم لكل خير، وأن يكونوا كما قال فضيلة الأستاذ الدكتور قطب الريسوني خير سفراء يمثلون هذه الجامعة وعلى وجه الخصوص كلية الشريعة. يقولون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، والأجواء هذه لا شك بأنها أجواء ومناخات إيمانية. الحديث في الغالب يدور حول هذا الشهر الفضيل والموسم الكريم الذي هو هبة من الله عز وجل ومنحة لأهل الإسلام. هذا الشهر الفضيل إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي مما خص الله جل وعلا به هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد خص الله جل وعلا شهر رمضان بجملة من الخصائص وميزه بجملة من المزايا، من ذلك كما هي القاعدة سنة التفاضل الكونية القدرية. فالله جل وعلا من سننه الكونية القدرية التفاضل بين مخلوقاته، ولذلك خص الله جل وعلا شهر رمضان من بين سائر الشهور والأيام، واستودعه جملة عظيمة من العبادات والطاعات التي يتقرب العبد فيها إلى رب الأرض والسماوات. بالنسبة لأول خصيصة وميزة لهذا الشهر، أن الله تعالى ذكره بالاسم ولم يذكر اسما من الأشهر من أشهر العام باسمه. فالله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، ولم يذكر اسم شهر من الشهور إلا شهر رمضان. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الشهر ومنزلته عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، ولذلك القرآن نزل في هذا الشهر العظيم، بل نزل في ليلة القدر. يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأما ليلته فهي ليلة القدر. قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولهذا القرآن لا يخفاكم بأنه نزل على مراحل، نزل من الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، ثم نزل بعد ذلك من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما على عدد سنوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 عاما. لهذا شرف الله تعالى هذا الشهر بأن جعله شهر القرآن. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل قد جاء في أحاديث أخرى أن جميع الكتب السماوية أنزلها الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. الأمر الثالث مما تميز به هذا الشهر وخصه الله عز وجل أنه أضافه إليه إضافة تشريف، مع أن العبادات كلها لله، إلا أن هذا الشهر خصه الله عز وجل من دون سائر العبادات بأن أضافه إليه. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. الحديث القدسي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لهذا لا يخفاكم بأن العبادات بتأملها على قسمين: عبادات جوارحية ظاهرة وعبادات سرية. شهر رمضان أو الصيام يطلق عليه عبادة السر، عبادة السر، شهر رمضان عبادة السر. لماذا؟ لأن الإنسان يصوم ويمتنع عن هذه المفطرات، ولا أحد لو أنه تلبس بالأكل أو الشرب أو بعض المفطرات أو المفطرات، لا أحد يعلم بأنه غير صائم. لهذا يقولون بأن الصيام أعظم مظهر من مظاهر الإيمان بالله عز وجل، ذلك أن الإنسان يمتنع عن جميع هذه المفطرات التي هي محببة إلى النفس، وبإمكانه أن ينتهك حرمة هذا الشهر بالأكل أو الشرب أو ممارسة الشهوة المباحة، لكن الإيمان والمراقبة المتربعة على عرش قلبه تمنعه من أن ينتهك حرمة هذا الصوم. لهذا قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي. ولهذا نجد بعض الفقهاء يقول بأن أفضل الأعمال الصيام، قالوا أفضل من الصلاة، الجمهور يذهبون إلى أن الصلاة أفضل، وأخذ هؤلاء الفقهاء من قول الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لهذا شرف الله تعالى الصيام بهذه الرتبة وبهذه المكانة. الأمر الآخر أن الله تعالى استودع هذا الشهر كما ذكرت مجموعة من العبادات، كل عبادة إذا أتاها الإنسان وأقبل إليها وتلبس بها إيمانا واحتسابا غفرت جميع ذنوبه وخطاياه. لهذا مثلا الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام، قيام ليل رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا كل عبادة من العبادات لو تتبعناها نجد بأن فيها أجر عظيم وثواب كبير. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. يعني الذي يصلي مع الإمام ولو وقت قصير ويسير أو ركعات معدودات، كتب له قيام ليل، يعني يرجع إلى بيته ويرجع إلى عمله وأجره مكتوب، على خلاف من ينفرد فيقوم الليل لوحده فإنه يقال قام الليل فيكتب له الأجر على عدد ما قامه. أما إذا قمت مع الإمام فإن الله تعالى يكتب لك قيام ليلة، أنت نائم وأجرك مكتوب، أنت تأكل وتشرب أجرك مكتوب، وهكذا. هذا يدل على عظم هذا الشهر والعبادات التي فيه. كذلك استودعه الله عز وجل ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، حتى ذكروا بأن هذه الليلة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة اهتمامه بها كان يعتكف لأجلها، يعتكف العشر الأخير صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدرك هذه الليلة العظيمة. وهو من؟ هو الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يحرص حرصا يعني كبيرا على أن يدرك هذه الليلة، ليلة القدر، وهي في الراجح من أقوال أهل العلم في العشر الأخير من رمضان في الأوتار، وقد دل على ذلك مجموعة من النصوص. كذلك هذا الشهر الفضيل في واقع الأمر يعني يمثل مدرسة للإنسان فيما يتعلق بجملة من الأخلاق والآداب، من أهمها الصبر. والصبر إذا تأملنا في هذا الشهر نجده في واقع الأمر بأنواعه الثلاثة موجود: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. الصبر على طاعة الله، أمر الله تعالى بالصيام فقلنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صبر عن معصية الله، لاحظ بأن المفطرات هذه في واقع الأمر هي في أصلها مباح، لكن امتحن الإنسان وابتلي في هذا الشهر الفضيل باجتنابه الأكل والشرب والشهو. لهذا هذا صبر، الإنسان بإمكانه أن يعني يشرب وأن يأكل وأن يمارس الأمور المباحة الأخرى، لكنه صبر عن هذا، حبس نفسه عن معصية الله عز وجل. ثم الصبر على أقدار الله، هذا مما قدره الله تعالى وقضاه. لهذا هذا الشهر في واقع الأمر يعني من 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 أجل العبادات ومن أعظم الطاعات. كذلك هذا الشهر ميزه الله عز وجل بكثرة مغفرة الذنوب، سبحان الله. فالله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، يعتق الله عز وجل عددا كبيرا من النار، ممن استوجبوا النار، إما يعني ممن يعني وجبت عليهم النار بسبب أعمال عملوها أو كبائر ارتكبوها. ويذكر العلماء باستقراء نصوص السنة النبوية على أن الله تعالى يعتق في آخر شهر رمضان عدد ما اعتقهم في أيام رمضان. ولا يخفاكم بأن الله تعالى جواد وكريم ورحيم ورحمن، ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويعفو سبحانه وتعالى. فلك أن تتخيل كم من البشر يعتقهم الله عز وجل في كل يوم من أيام رمضان، يعني عدد لا يمكن أبدا أن نتصوره، أن نتصور هذا العدد في مقابل رحمة الله وعطف الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن الدعاء مستجاب في شهر رمضان أكثر من غيره، بمعنى أن من رمضان إجابة الدعاء حال الصيام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصائم دعوة عند فطره، وجاء في لفظ حين يفطر، يعني العندية هنا وحين كلها تشير إلى أن الصائم دعوته مستجابة في الليل في النهار، يعني على أي حال، عند الفطر وقبل عند الإفطار وقبل الإفطار. لهذا الإنسان مطلوب أن يستثمر هذا الأمر. وإذا رجعنا إلى آيات الصيام نجد بأن الله تعالى ذكر مسألة الدعاء في ثنايا آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم قال بعد هذه الآية ماذا قال؟ قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم انتقل إلى رجع إلى مسألة الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني ما مثلا تدبرنا في هذه الآيات، لماذا أقحمت آيات الدعوة أو إجابة الدعاء بين هذه الآيات آيات الصيام؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله سريع الاستجابة لعبده، خاصة في هذا الشهر الفضيل. لهذا الإنسان يستثمر وقته كله أو أغلبه في الدعاء لله، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. حتى هناك ملحظ ذكره العلماء بأن ما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل، بينما نجد الأسئلة التي في القرآن التي جاء يعني فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تجد تصدر بقل: يسألونك عن المحيط قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى قل قل. لما جاء عند آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الشهر شهر أيضا يتحرك فيه عرق الإحساس، يعني اللي قد يكون الإنسان في معمعة العمل وفيه الانكفاء على الذات والإخلاد إلى الأرض، حقيقة يورثه شيء من القسوة، تصحر في الصدر، جفاف المشاعر، قسوة أحيانا في القلب. في الشهر شهر رمضان سبحان الله تلين القلوب، يبدأ الإنسان يشعر بالفقراء والمسحوقين والمعوزين، يعني نفس الإنسان الملتهي بالمندفع حول الدنيا تروض في هذا الشهر سبحان الله العظيم بسبب هذه الأعمال الصالحة. حقيقة أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، لو أردنا أن نعدد يعني خصائص ومزايا هذا الشهر أعتقد بأن سيطول المجال، لكن كيف كان السلف الصالح يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام، التابعون ومن بعدهم، كيف كانوا يتعاملون مع هذا الشهر الفضيل؟ هذا الشهر الفضيل في واقع الأمر يمثل يعني فرصة العمر بالنسبة لكل واحد منهم. لهذا يقول عبد العزيز بن أبي داود، يقول أدركت أناسا يعني إذا قدم الشهر عملوا فيه عملا عظيما ثم يقع عليهم الهم فيدعون الله 6 أشهر يقول يا ربي اقبل منا الصيام والقيام، ثم يدعون الله 6 أشهر يا ربي بلغنا شهر رمضان. إذن شهر رمضان هو حقيقي يسكن نفوسهم، يعيشونه طوال العمر طوال العام. هذا يدل على ماذا؟ على أن فهموا حقيقة هذا الشهر الفضيل، وعرفوا بأنه فعلا شهر رمضان يعني يمثل فرصة العمر، رأس مال الإنسان. لذلك كان يستغلون استغلالا عجيبا، يعني مثلا في قضية الصيام كانوا يحفظون صومهم عما يجرحه، يحرصون حرص شديد على أن يعني يؤدوا الصيام بإيمان وباحتساب، وأيضا ليس فيه ما يخدش وجه هذا الصوم الصبيح، لهذا كانوا يحرصون على غض أبصارهم وعلى أسماعهم وكذا. حتى بعضهم قال يعني يلجأ ويحتمي بالمسجد يقول نحفظ صيامنا عما يجرحه، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاه، يحبون الصيام، تعلقون بالصيام. الصيام لم يكن فقط شهر رمضان، بل إنهم يتزودون من شهر رمضان لصيام باقي الأيام، يتزودون من شهر رمضان لباقي الأيام. الأمر الثاني ما يتعلق بالقيام، قيام رمضان، قيام رمضان بالنسبة لهم أمر عجيب، يعني يختلف عن حالنا، نسأل الله السلام والعافية. كانوا يقومون يعني كما لما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي 7 أيام من نهاية رمضان قام بهم ليلة 21، يقول الراوي قام بنا ثلث الليل. كم ساعة؟ ثلث الليل 4 ساعات أو 3 ساعات؟ 3 ساعات، ثلث الليل. ثم لما جاء ليلة 24 ترك ما قام، لما جاء ليلة 25 قام عليه الصلاة والسلام، قال فقام بنا نصف الليل، نصف الليل عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاءت ليلة 28 ما قام. شوف لاحظ اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للأوتار من الليالي. ثم جاءت ليلة 29 قال قام بنا قياما حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. ما هو الفلاح؟ السحور، يعني خشينا أننا لا نتسحر. قام بهم قياما طويلا صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر لما ولى تميم بن أوس الداري أبي بن كعب يصلون بالناس كانوا يقرؤون بالمئين، طبعا تضبط بالمئين أو بالمئين يعني 200 آية، أو بالمئين يعني مئات الآيات التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل بالنسبة لنا، هم كانوا يقرؤون بالمئين. مقصود كانوا يعتمدون على العصي يقومون. نحن الآن نصف ساعة نتضجر نتذمر ونقطع الإمام تقطيع، ها الإمام ما نخليه أبدا نصف ساعة يمكن حتى مع الصلاة، لكن كانوا يقومون هذا القيام العجيب، كانوا يحبون قيام الليل. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. لأن فرصة، الله عز وجل ماذا قال عن رمضان؟ أياما معدودات. الآن نحن انتصفنا أليس كذلك؟ انتصفنا وباركنا لأنفسنا وفي أننا انتصفنا، باقي النصف. لذلك الإنسان الذي فرط في القيام في النصف الأول عليه أن يستغل النصف الثاني. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء يحرصون على قيام الليل. قيام الليل هو جنتهم، قيام الليل هو مصدر سعادتهم وراحتهم رحمهم الله تعالى. أبو حنيفة النعمان بن ثابت كان يقوم قيام عجيب، يعني حتى إنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، كان صوته جميلا، وكان إذا خرج الناس ذهب إلى بيته ثم عاد حتى لا يرى أحد، فيقوم يصلي حتى ينادي المنادي لصلاة الفجر، كان يقرأ القرآن في الصلاة. مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة كان يقوم الليل، الشافعي رحمة الله عليه، الإمام أحمد، هؤلاء الجهابذة العمالقة من أهل العلم هكذا كان شأنه. ولذلك قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما قراءة القرآن شيء عجيب، يعني تعاهدهم لكتاب الله عز وجل شيء عجيب، يعني لدرجة أنهم كانوا يختمون في ليلة. بل ثبت عن عثمان بن عفان وعن تميم بن أوس الداري وعن جمع من الصحابة وجمع من التابعين أنه ختم القرآن في ركعة، يقومون الليلة كله. يعني يمكن الواحد لما يسمع مثل هذا الكلام لولا أنه بأسانيد صحيحة لقال هذا من ضرب الخيال، هذا من نسج الخيال، لا والله كان القوم كذلك، لأن الله تعالى بارك في أعمارهم وبارك في أوقاتهم، خاصة الذي يتعاهد القرآن. يعني الجزء الآن الذي يقرأه الإنسان قراءة عادية تقريبا في 20 دقيقة 18 دقيقة، هؤلاء يعني طابت أفواههم بالقرآن، هؤلاء تعلقوا بالقرآن. لذلك من الناس من يقرأ قراءة حدر ولا يعني يتتعتع ولا يتتعتع ولا يتلكأ ولا، أنا أتصور بأنه في ظرف 12 دقيقة بالكثير أنه يأتي بجزء كامل، ثم احسب بعد ذلك مع هذا التأييد من الله سبحانه وتعالى. ويوجد من الناس في وقتنا يختمون كل يوم، لكن أن يختم في ليلة، ذكروا عن الإمام الشافعي له ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. في رمضان كان يختم 60 مرة، كان بعض السلف يختم كل 3 أيام، لكن إذا جاء العشر الأخير من رمضان ختم كل ليلة ختمة، خلاص فرغوا أنفسهم لله، قطعوا العلائق والعوائق المشوشات والمشغلات وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى. الصدقة ما كانوا يتركون الصدقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. قد يكون هذا الشخص الذي قمت على تفطره أفضل منك وأكثر عبادة، فيكون لك الأجر. من فطر صائما فله مثل أجره. لهذا الصدقة تعاهدوها حتى أصبحت سلوك يومي عندهم، يتصدقون لعلم بما في الصدقة من الأجر والثواب والخير عند الله سبحانه وتعالى. الواقع إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، أنا لا أحب أن أطيل، لكن شهر رمضان حقيقة يفضح بقية أيام الشهر بالنسبة لنا. شهر رمضان يفضح، لأن أحيانا كثير منا يحتمي بأعذار واهية لا رصيد لها من الواقع. يعني مثلا في بعض الناس ما يقوم الليل، ما يقوم الليل، ليش؟ قال والله أنا دراسة وشغل وعمل وكذا. طيب في رمضان دراسة وامتحانات وعمل، ما الذي فرق؟ ها؟ قمت الليل الحمد لله. بالعكس في العشر الأخير من رمضان الناس يسهرون يقومون الليل. إذن لابد الإنسان أنه يعني ينتفض على نفسه، على نفسه، ويترك هذه التعليلات والأعذار وهذه الشماعة التي يعلق عليها عجزه. لا ينتفض على نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويجعل قيام الليل سنة له. قيام الليل الله عز وجل جعل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر محل قيام الليل، لكن ما في أجمل من أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت اللي فيه النزول الإلهي، التجلي الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. كذلك قراءة القرآن، يعني عجيب أن بعض الناس أن الله مبارك في شهر رمضان يختمون، يبارك الله عز وجل، لكن 11 شهر بينهم وبين القرآن مشكلة، هجر وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل يليق بالمسلم أنه ما يعرف القرآن إلا في شهر رمضان؟ إذن يتعاهد القرآن. أنت يوميا الآن لو أعطيت وقتك ثلث ساعة نصف ساعة، صدقني بأنك ستختم 12 ختمة في السنة، 12 ختمة في السنة نصف ساعة. الآن بعضنا يجلس على الجوال أو المحمول وعلى وسائل التواصل ساعات طوال، يعني فقط في أشياء لا قيمة له، وقد يكون ضرها أقرب من نفعه. لذلك الإنسان لا بد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، بمعنى أنه يعني هذا الشهر الله عز وجل ذكر العلة ما هي لعلكم تتقون. ليست القضية قضية والله أنا صوم صحة، ما ذكر يعني عندنا بأن الصيام صحة أو كذا، حتى حديث صوم وتصح ولا يصح ما هي بعلة. صحيح الحمد لله الصوم خير وصحة، لكن ليست هذه الغاية والغرض من الصيام. الغرض لعلكم تتقون. لا ينبغي للمسلم أن يكون شهر رمضان دائما نسخة عن السنة الماضية. بعض الناس الآن دائما شهر رمضان نسخة عن السنة الماضية، أبدا ما في تطور ولا ترقي، أبدا هو إن لم يكن قد نزل. لا، لعلكم تتقون أن تنطلق في يعني تترقى في معارج الطاعات والعبادات، وتصل إلى يعني أعظم ما يمكن أن يصل إليه يعني الصالح. لهذا بارك الله فيكم، هذا الشهر الفضيل فرصة عظيمة، لأن الإنسان فعلا يفهم أصلا حقيقة الصيام، ويجعل من الصيام نقطة انطلاق للصلح مع الله، الصلح مع النفس، الصلح مع من حولك، حيث أن الإنسان يعني يلملم أوراقه ويعرف بأن هذه الدنيا ليست بدار مقر وخلود، هذه ممر، الثاوي فيها راحل، أيامها مراحل. الدنيا هذه مثل هذه الشمس، في اليوم تشرق ثم تغيب، هكذا عمرك أيها الإنسان هو مجرد شروق ثم أفول. لهذا فرصة عظيمة أن الإنسان يتزود ويفهم حقيقة الشهر، وينظر حقيقة في سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الحديث ذو شجون والجعبة ملأ، لكن أنا سعيد في هذه الليلة وهذه الأمسية أن أكون بينكم ومعكم، سائلا الله عز وجل لأبنائي وبناتي الذين تخرجوا حياة علمية وعملية زاخرة بالعطاء، صلى الله تعالى أن يبارك فيهم وفي أهليهم. الشكر والتقدير لسعادة الدكتور صلاح على تشريفه بارك الله فيه، وسعداء لوجود الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور قطب الريسوني عميد الكلية كلية الشريعة على يعني هذه الكلمة الضافية الطيبة. الشكر أيضا لكل من نسق، الدكتورة أمل، الأخت بلقيس أيضا حرصها، الجميع، محمد، الأستاذ محمد الحمادي، الجميع. شكر لكم أيضا على الحضور والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.